الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. شرع المصنف رحمه الله بعد أن ختم الكتاب الأول الذي تضمن الخمسة القواعد الكبرى التي تدور عليها أكثر أبواب الفقه، شرع في الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، وهي 40 قاعدة، وهذه دون الأولى، لكن الجزئيات التي تندرج تحتها كثيرة لا تكاد تنحصر، بخلاف ما سيأتي في الكتاب الثالث، فهي قواعد جزئية. القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، يعني اجتهاد القاضي أو اجتهاد المفتي. والاجتهاد هو بذل الوسع والجهد من أهله للوصول إلى الحق بدليله، هذا هو الاجتهاد. لا بد أن يكون من أهل الاجتهاد الذي يبذل الجهد، بذل الجهد من أهله، يعني من أهل الاجتهاد في طلب الحق بدليله. لا بد أن تكون آلة الاجتهاد متوفرة لديه، فيعلم الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام، ويعلم أصول كلام العرب ومواضع التنزيل، ويفرق بين الصحيح والضعيف وغيره من الأخبار. هذا هو المجتهد، فاجتهاده إذا وقع لا ينقضه اجتهاده هو المتأخر، ولا ينقضه أيضا اجتهاد غيره إذا وقع الحكم، لا ينقض. والنقض ضد الإبرام، والنقض ضد الإبرام، وهو نوعان: نقض معنوي ونقض حسي. فمن الحسي ما جاء في قوله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، هذا نقض حسي، نقض الغزل. ومن النقض المعنوي قوله عز وجل: ولا تنقضوا أيمانكم بعد توكيدها، يعني النقض، نقض الأيمان يكون بالحنث، قد يحنث بقول أو فعل، هذا معنى النقض. بل يمضي الاجتهاد الأول على أصله، لا ينقض بالاجتهاد. وبعضهم يعبر عن القاعدة بقوله: الاجتهاد لا ينقض بمثله. ومن باب أولى لا ينقض بكلام المقلد أو العامي، لكن المجتهد أو القاضي يقضي في المستقبل بخلاف ما كان يقضي به أولا، يعني لا ينقض ما مضى، أما في المستقبل فإنه يعمل بما استقر عليه اجتهاده. فلو أن مجتهدا كان يرى أن الرضاع المحرم لا يكون إلا بثلاث فما زاد، فامتنع من نكاح بنت رضعت من أمه 3 رضعات، لأنه يرى هذا الرأي أن 3 محرمات، ثم اجتهد في الأدلة ونظر فيها ورأى أن الراجح أن المحرم هي 5 رضعات، فله أن يتزوج هذه الفتاة بعد أن تغير اجتهاده وكان من أهل الاجتهاد، له أن ينكحها لأنها صارت محرمة في اعتقاده وفي اجتهاده الثاني. كذلك لو قضى في قضية من القضايا بين خصمين وكان قاضيا، ثم قضى بغيره بعكسه في قضية مشابهة فلا حرج عليه إذا اجتهد في الأولى واجتهد في الثانية. وهناك ضوابط ستأتي معنا أن لا يكون الاجتهاد الأول مخالفا لنص أو لإجماع أو قياس جري على تفصيل سيأتي. نعم.
الأصل في ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فأبو بكر حكم في مسائل خالفه عمر فيها ولم ينقض حكمه.
هذا هو الأصل في هذه القاعدة، أن الصحابة اجتهدوا وتغير اجتهادهم، عمر نفسه تغير اجتهاده في قضايا واحدة، واجتهاده أيضا خالف اجتهاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مسائل سنذكرها إن شاء الله، فلم ينقض الاجتهاد الذي مضى. وبعض العلماء يستدل على هذه القاعدة بقوله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله غفور رحيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رأي أن يمن على الأسرى، وكان رأي عمر أن يثخن فيهم بالقتل في أسرى بدر، فعاتب الله نبيه فقال: ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن. قال كأنه يقول: كان الأولى أن تثخن فيهم بالقتل ليكونوا عبرة لمن وراءهم من المشركين، لا أن تأخذ فيهم الفداء ولا أن تمن عليهم. ولم ينقض الخالق سبحانه وتعالى ما مضى من فعله صلى الله عليه وسلم، فقد مضى المن، لم يقل عد إليهم ويعودوا إلى الأسر ويقتلوا، فما مضى قد مضى على وجه مأذون فيه. واستدل أيضا بعض الأصوليين بحديث عامر بن ربيعة عند الترمذي قال: صلينا في ليلة ظلماء فشككنا في القبلة، فلما أصبحنا تبين أننا لم نصلي إليها، يعني إلى القبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فأينما تكون فثم وجه، فأنزل الله: فأينما تكون فثم وجه الله. هذا الحديث يقبل التحسين، فإذا تبين هذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة ولم يأمر أصحابه أن يعيدوا الصلاة، اجتهدوا في القبلة أولا وتغير اجتهادهم بعد ذلك، فالاجتهاد الأول لا ينقض بالاجتهاد الثاني لوجود العذر. نعم.
وحكم عمر في المشركة بعدم المشاركة ثم بالمشاركة.
هذان قضاءان لعمر رضي الله عنه في المشركة التي مرت معنا في درس الرحبية، وهي الحمارية أو الحجرية، التي قال فيها الناظم: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب. فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم. المشركة مسألة في المواريث: زوج وأم وإخوة لأم، فالزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث، استغرقوا المال، فإن السدس والثلث بالنصف والنصف للزوج، انتهى المال. وهناك إخوة أشقاء لم يبقى لهم شيء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فألحق الفرائض وأعطى الزوج، عمر رضي الله عنه أعطى الزوج النصف وأعطى الأم السدس وأعطى الإخوة لأم الثلث، لأن الله قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وهم الإخوة لأم. وما بقي فلأولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر هم الأخوة الأشقاء، لكن لم يبقى لهم شيء، فقضى بهذا. فجاءوا إلى عمر رضي الله عنه وقالوا: كيف تمنعنا من الميراث ونحن أولى به من الإخوة لأم، لأننا مشتركون معهم في الأم، فأمنا واحدة، وإنما اختلف عفوا. فقالوا لعمر رضي الله عنه: نحن أدلينا بأم وأب، أدلينا بأم وأب، فنحن أولى بالميراث من الذين أدلوا بالأم فقط، فهب أن أبانا حمارا، لو صار الأب حمارا فنحن وهؤلاء كلنا سنكون إخوة لأم فنشاركهم. هب أن أبانا حمارا أو حجرا في اليم. فرأى عمر أن لقولهم أن في قولهم حق فشركهم، فاجعل أباهم فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، جعلهم كلهم إخوة لأم وشركهم في الثلث، ولذلك تسمى المشركة والمشتركة. والفقهاء رحمهم الله يعني اختلفوا، يعني من قال بعدم التشريك هو المذهب عندنا ومذهب الحنفية، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي ولم يبق شيء. والذين قالوا بالتشريك المالكية والشافعية قالوا لقضاء عمر الثاني ولأنهم يشتركون مع هؤلاء في الأم، وهو مقتضى النظر والقياس، والمسألة محتملة. يعني لا زال الفقهاء إلى اليوم مختلفين على قولين كقضاء عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن عمر حينما قضى في الأولى بعدم التشريك لم يستدعي الورثة ويقول أعيدوا المال نعطي الأخوة الأشقاء، قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، لا ينقض الاجتهاد والاجتهاد. نعم، قال قضى بعدم المشاركة ثم بالمشاركة. نعم،
وقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا،
هذا في المصنف لعبد الرزاق بن أبي شيبة. نعم،
وقضى في الجد قضايا مختلفة،
وقضى في الجد هذا خطأ، ما هي الجد، وقضى في الجد خطايا قضايا مختلفة، يعني مسألة الجد والإخوة هل يرثون، هل يرث الإخوة معه أو لا أو لا يرث، هذه مسألة أيضا فيها خلاف عريض بين الجمهور والشافعية في المشهور. وقال هذا من الأدلة على أن الاجتهاد لا ينقض به، لأن القضايا التي قضاها مختلفة كما عند عبد الرزاق رضي الله عنه ورحمه في المصنف. ومن الأدلة التي يذكرها بعض الأصوليين قول عمر رضي الله عنه لأبي موسى في كتاب له في القضاء: ولا يمنعنك قضاء قضيته قضيت به اليوم فراجعت فيه رايك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. هذه الجملة أول ما حفظت عن عمر رضي الله عنه كما عند الدارقطني. واستدل المصنف أيضا الاختلاف بين عمر وأبي بكر في العطايا. أبو بكر كان حينما ولي الخلافة كان يسوي بين الناس في العطاء من بيت المال، يعطي هذا كما يعطي هذا، لا يفرق بسبب قوة الدين أو قوة البلاء في الإسلام. لما جاء عمر قال لا يمكن أن أسوي بين المجاهد وغير المجاهد، بين العالم وغير العالم، بين الفقير وبين الغني. فكان عمر رضي الله عنه يفرق بين الأمة في العطاء باجتهاده، لكن لم ينقض ما مضى في عهد أبي بكر. لما جاء علي رجع إلى هدي الشيخ الكبير أبي بكر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، لأن المسألة محتملة وهي خاضعة للمصلحة. نعم،
وعلته أنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول، فإنه يؤدي إلى أنه لا يستقر حكم وفي ذلك مشقة شديدة، فإنه إذا نقض هذا الحكم نقض ذلك النقض وهلم جرا.
يعني ينقض الأول بالثاني والثاني بالثالث، فلا تستقر الشريعة على أمر. هذه القاعدة خاصة بالمجتهدين والعلماء، لكن فيها عموما من جهة الأبواب، فمسائل الاجتهاد تقع في جميع الأبواب ما عدا الأصول. نعم،
ومن فروع ذلك لو تغير اجتهاده في القبلة عمل بالثاني، ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء
عليه، لأنه صلى كل ركعة باجتهاد صحيح. يعني في الركعة الأولى نظر، أعمل النظر إلى النجم القطبي، كان شاميا فجعله بين نقرة قفاه وأذنه اليمنى واستقبل الجنوب وصلى، ثم تبين له أنه لم يكن هذا هو النجم القطبي، أو رأى وهو في الصلاة محرابا إلى غير الاتجاه الذي هو فيه، تحول إلى المحراب، فلما تحول جاء شخص فقال له المحراب هذا لأهل الكتاب ليس من محاريب المسلمين، تحول إلى الجهة الأخرى، فتحول مرة أخرى إلى جهة ثالثة، فصلى كل ركعة إلى اتجاه غير الاتجاه الأول، فكله اجتهاد معتبر، لا ينقض الأول بالثاني، لا يستأنف الصلاة. لو كان المفتي يرى أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدة، فاستفتاه شخص فقال زوجتك لا زالت في عصمتك فلك أن تبقيها، فاستبقاها مع أنه وقال له إن هذه الطلقات الثلاث لا تكون إلا واحدة كما هو قول بعض أهل العلم. ثم راجع المسألة ونظر في الأدلة فمال إلى قول جماهير أهل العلم وقال الثلاث المجموعة تقع ثلاثا فتبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ما قضى به أولا لا ينقض، والذي أفتى به من أفتى به من المسلمين فزوجاتهم حلال لهم وفقا لهذه الفتوى ما دام قد استفتوا من هو أهل للذكر، ولكن ما يقضي به في المستقبل يكون على وفق اجتهاده الثاني الذي تغير. نعم.
ومنها لو اجتهد فظن طهارة أحد الإناءين فاستمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لا يعمل بالثاني بل يتيمم.
لماذا لا يعمل الثاني؟ لأن الاجتهاد الأول لا ينقض، واجتهاد الأول قرر فيه أن الإناء الأول هذا متنجس أو نجس، يكون من جلد ليس بمدبوغ، جلد ميتة، أو من جلد خنزير، هكذا أداه لاجتهاده، فلا يمكن أن ينقض هذا الاجتهاد الذي تقدم. والذي يظهر في المسألة هذه أنه يعمل كما هو مذهب طائف من أهل العلم اختيار شيخ الإسلام أنه يعمل بالتحري، يتحرى ولو نقض اجتهاده الأول لأنه نقضه بدليل. نعم.
ومنها لو شهد
لكن ما صلى به في الإناء الأول تطهر بالإناء الأول لا يعيده، ما مضى فات. نعم.
ومنها لو شهد الفاسق فردت شهادته فتاب وأعادها لم تقبل.
وأعادها، أعاد نفس الشهادة في نفس القضية، أما لو شهد في قضية جديدة بعد توبته فإن شهادته مقبولة على الصحيح من قولي أهل العلم، فإن الله عز وجل قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، الذين تابوا تعود على ما مضى فتقبل شهادتهم ويزول اسم الفسق على الصحيح. قال لأن
قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
نعم. أما قبول شهادته في قضية حادثة فلا حرج على الصحيح. نعم.
ومنها لو ألحقه القائف بأحد المتداعيين ثم رجع وألحقه بالآخر لم يقبل.
لم يقبل، القائف هو الذي ينظر في الأثر، في أثر الأقدام، مجهول النسب، الحق تداعى فيه شخصان، هذا يقول ولدي وهذا يقول ولدي، فنظر القائف في أقدام هذا وأقدام المدعيين فألحقه بأحدهما، ليس له أن ينقض لأن القيافة علامة ظاهرة بغلبة الظن، فلا يمكن أن تكون متضادة. لكن لو جاءت بينة، جاء شهود قالوا لا نشهد أنه ولد على فراش هذا، أو جاءت نسوة قال نشهد أن فلانة هي التي ولدت به من فلان، فهنا يتغير ينقض الاجتهاد الأول لأنه خالف بينة ظاهرة. ومنها
لو ألحقه قائف بأحدهما فجاء قائف آخر فألحقه بالآخر لم يلحق به، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
حتى تستقر، لأنه قد يأتي ثالث ويعيد إلحاقه بشخص بالآخر أو بغريب، فلا تستقر أحكام الشريعة. نعم.
ومنها لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لم ينقض الأول وإن كان الثاني أقوى، غير أنه في واقعة جديدة لا يحكم إلا بالثاني بخلاف ما لو تيقن الخطأ.
إذا تيقن الخطأ يبطل الأول، لكن الكلام هنا في الأحكام التي يحكم بها بغلبة الظن، مثل لو حكم هنا التفريق بين الزوجين وفي قضية مشابهة بعدها لم يحكم بالتفريق لتغير اجتهاده فلا ينقض الأول. نعم.
ومنها حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها لا ينقض، ولذلك أمثلة منها الحكم بحصول الفرقة في اللعان بأكثر الكلمات الخمس.
ما هي الكلمات الخمس؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ها؟ أنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان كاذبين. هذه الخمس الكلمات. عند الحنفية لو شهد ثلاثا ففرق بينهما القاضي حصلت، يعني أخطأ في السنة لكن تحصل الفرقة، فرقة تكون جائزة لأن الثلاث هي أكثر عندهم أصل في أن الأكثر يأخذ حكم الكل، ولذلك لو طاف أربعة أشواط ثم انتقضت طهارته أو فسدت عمرته صحت عمرته، يعني العبرة بالأكثر. فإذا لاعن بأكثر الكلمات لو حكم بمذهب الحنفية لا ينقض هذا الحكم لأنه حكم مبني على اجتهاد إمام من أئمة الإسلام المعتبرين، فلا ينقض حتى لو كان المخالف يرى أن اللعان والفرقة لا تكون إلا بعد تمام الخمس. نعم.
وببطلان خيار المجلس،
حكم القاضي ببطلان خيار المجلس كما هو مذهب المالكية والحنفية، لا يعتبر خيار المجلس، يلزم العقد بمجرد الإجابة والقبول، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فحكم حنفي ببطلان الخيار، قال ليس لك خيار المجلس، تبايع قال تشتري هذا الكتاب بعشرة قال اشتريت، ثم قال الذي اشترى نكلت لا أريد أقلني، قال لا أقيلك، قال البيع لم يتم لم نتفرق بعد، قال أنا لا أرى خيار المجلس، فتحاكم إلى حنفي فقال ليس لك خيار، الصفقة تمت، يلزمك أن تعطيه الثمن وأن تأخذ الكتاب. لو تحاكم إلى قاض آخر لا ينقض هذا الحكم لأنه قضي بينهما باجتهاد معتبر. نعم. وببطلان خيار المجلس.
والعرايا،
بيع العرايا، العرايا جائزة عند أكثر أهل العلم فيما دون خمسة أوسق. نعم.
ومنع القصاص في المثقل،
منع القصاص، قضى بمنع القصاص في المثقل كما هو مذهب الحنفي، الجمهور يوجبون القصاص إذا حصل القتل بمثقل أو بغير مثقل ما دامت الآلة تقتل غالبا وقصد الفعل فهو قتل عمد يثبت به القصاص. نعم.
وصحة النكاح،
لو حكم به حنفي ومنع القصاص وقضى بالدية جعله من شبيه العمد يمضي قضاؤه لأنه قضاء معتبر. نعم.
وصحة النكاح بلا ولي أو بشهادة فاسقين،
حنفي صحح النكاح بلا ولي لأنهم لا يرون الولي شرطا في صحة النكاح، ليس لغيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى أن ينقض حكمه هذا لأنه باجتهاد صحيح، أو بشهادة فاسقين غير عدلين فإنهم يصححون لأن العبرة في النكاح بالإشهار وأمن عدم الوقوع في الفاحشة ويحصل هذا يحصل درو هذا ولو بشهادة فاسقين عندهم، فلا يحكم الحنبلي يقول هذا ثبت نكاح بشهادة فاسقين يفسخ العقد ويعقد من جديد، لا، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم.
وبيع أم الولد،
بيع أم الولد لا يجوز عند طائف من أهل العلم وهي التي جاءت بولد من سيدها ولدها يعتقها بعد موت السيد، لكن بعض الفقهاء قال يجوز له أن يبيعها لأنها لا تعتق إلا بعد الموت، فلو قضى ببيعها يمضي البيع لأنه باجتهاد، فإن تغير اجتهاد هذا القاضي أو جاء قاض آخر باجتهاد مخالف لا ينقض الأول باجتهاده. نعم.
وثبوت الرضاء بعد حولين،
منع من إنكاح البنت لأنها رضعت وعمرها 30 شهرا، عند الحنفية السن الذي تثبت به الحرمة الرضاع 30 شهرا، عند الجمهور الرضاع المحرم هو الواقع في حولين لقول عز وجل ولوالدات يرضعن أولادهن حولين، قالوا هذا هو أقصى المدى تحصل فيه الرضاعة، الحنفية يحتاطون وقالوا لقوله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، فالثلاثون شهرا هي ظرف للحمل وللفصال، فالإرضاع يستمر إلى 30. فلو رضع وعمره 29 شهرا فرضاعه هذا محرم، تحرم المرأة المرضعة عليه وبناتها وأخواتها وعماتها على هذا الرضيع. نعم. فإذا قضى به حنفي لا ينقض حكمه، يبقى التحريم في حقه.
نعم. وصحة نكاح الشغال والمتعة.
نكاح الحنفية قالوا يصح نكاح الشغال، وللمرأة لإحدى المرأتين أو لكل امرأة منهما مهر المثل. الشغار شغر الشيء يعني خلى وكان فارغا، يقولون شغرت الكلبة يعني رفعت رجلها لتبول. فالشغار هو الخلو والفراق، ونكاح الشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجها الرجل ابنته ولا مهر بينهم، يقول زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، ولا مهر بينهما كما فسر ذلك ابن عمر رضي الله عنه. هذا عند الجمهور نكاح باطل فاسد، لأنه لا يمكن أن يكون بضع المرأة مهرا لغيرها. الحنفية قالوا لا، العقد تم بإيجاب وقبول وبرضا، فنصحح العقد لكن نشترط مهر المثل لكل واحدة، كم مهر المثل لهذه ومهر المثل لهذه، إن تساوي أو اختلف يدفع لكل واحدة مهرها، كما قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. المالكية والظاهرية قالوا لا يصح ولو سموا مهرا، حتى لو سموا مهرا لا يجوز، لأن البضع مقابل البعض مع المهر فيه نوع تغرير بالمرأة. وعندنا كما مر معنا في كتاب النكاح في الروض يكون النكاح باطلا، فالشرط فاسد ومفسد كما في المتعة وكما في نكاح التحليل. قال وصحة نكاح الشغار، يعني لو قضى به قاض حنفي لا ينقض قضاءه لأنه باجتهاد معتبر، أو قضى بصحة نكاح المتعة، والذي يظهر أن حال المتعة غير الشغار، المتعة مما أجمع على تحريمها وصورتها واضحة ومتفق عليها بخلاف الشغار، ففي صورته خلاف، لكن المتعة لا. قال الوزير وهو ابن هبيرة أجمع على أن نكاح المتعة باطل، وقال القرطبي أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض، ولا عبرة بخلافها لا في الأصول ولا في الفروع. فالصواب أن القاضي الذي يقضي بصحة نكاح المتعة أن قضاه ينقض، لأنه مخالف للنصوص والإجماع، سيأتي معنا أن الحكم الذي يخالف الإجماع ينقضه نفس القاضي أو غيره من القضاة. نعم.
وأنه لا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف.
قضى به قاض يمضي هذا القضاء ويتلزم الدية فقط، والصحيح أن القصاص يجري بين المرأة في الأطراف كما يجري بينهما في الأنفس، والأنثى بالأنثى لا مفهوم له. نعم. كما في قول عجل والحر بالحر، يقتل العبد بالحر أيضا. نعم.
ورد الزوائد مع الأصل في الرد بالعيب.
نعم. اشترى ناقة أو بقرة ثم تبين بها عيب، تبين بها عيب، عيب مؤثر، لكن هذه الناقة قبل أن يذهب يردها ولدت، ولد الناقة أو البقرة لمن؟ هل يرده مع البقرة أو يرد البقرة فقط؟ ها؟ اختلف فترافع إلى قاضي فقضى برد الزوائد مع الأصل، قال ترد البقرة وترد ولدها معه، فهو تابع لها. والقول الآخر لأهل العلم أن الزوائد لا ترد. لماذا؟ قالوا لأن البقرة لو ماتت وهو في طريقه لردها لكانت في ضمانه، هو الذي سيخسر قيمة البقرة، فكما أن الضمان عليه فالغنم له، الغنم بالغرم، الخراج بالضمان، وهذا هو الصحيح. فإنما النماء له، خاصة النماء المنفصل مثل الولد، لكن النماء المتصل لا، لا يمكن فصله عنه. يعني باعه البقرة وهي هزيلة، وتبين أن فيها عيبا، لما جاء يردها صحت وتعافت وسمنت. لا، ليس للراد أن يقول أعطني قيمة الصحة هذه التي زادت فيها، الزوائد هذه متصلة. لكن لو قضى قاض برد الزوائد يمضي ما قضى به ولا ينقضه غيره، الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. نعم.
وجريان التوارث بين المسلم والكافر،
المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث علي: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهما مسألتان، الكافر لا يرث المسلم إجماعا، لكن بعض الفقهاء قالوا المسلم نورثه من الكافر، أسلم في فرنسا وأهله بقوا على الكفر، مات أبوه هل نورثه؟ بعض الفقهاء قالوا يرث، الإسلام يزيد ولا ينقص ويعلو ولا يعلى عليه، وهو أولى من أن يترك المال لورثته الكفار، يأخذ منه هذا المسلم. وأكثر أهل العلم، هذا رواية في المذهب، أكثر أهل العلم على عدم التوريث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهو حديث ثابت. لكن لو أن قاضيا ورث المسلم الكافر لا ينقض اجتهاده، لأنه مبني على تقليد أو اجتهاد معتبر، وهذا مروي عن بعض الصحابة، عن معاذ ومعاوية رضي الله عنهم، عن بعض التابعين. نعم.
وقتل الوالد بالولد والحر بالعبد والمسلم بالذمي،
فهذه فيها خلاف، لو قضى بها قاض لا ينقض اجتهاده، قتل والد ولده ترافعوا للقاضي فحكم القاضي أن الوالد يقتل، ليس لقاض آخر أن ينقض هذا الاجتهاد، لأنه اجتهاد معتبر، هو قول أهل الظاهر ومذهب مالك رحمه الله إن قتله غيلة، وللعموم قوي عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والجمهور على أن الوالد لا يقتل بولده، لأنه كان سببا في وجوده، فلا يكون ولده سببا في فنائه. ولي حديث: لا يقتل والد بولده، وإن كان فيه مقالة لكنه معتضد بالأصول، مر معنا في كتاب الجنايات من الروض. كذلك لو قضى الحر بقتل قاضي بقتل حر بعبد، قضى بقتل حر بعبد، الحر إذا قتل عبده هو فبالإجماع لا يقتل به، لأنه أتلف مالا له. لكن لو قتل عبد غيره فهل يقتل به؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لقوله عز وجل: والنفس بالنفس، وهذه نفس وهذه نفس، يعني هذا مذهب الحنفية والظاهرية، قالوا يقتل به ولو كان عبدا وهو حر. واختاره ابن تيمية رحمه الله لعموم النصوص التي ذكرنا، قالوا: ولأنه يقطع إذا سرق الحر عبدا قطع به، ولأنهم أجمعوا على قتل العبد بالحر، فكذلك يقتل الحر بالعبد. ووجه قول الجمهور الإجماع على أنه لا قصاص بينهما فيما دون النفس، لو أن حرا قطع يد عبد فالضمان يكون بالقيمة، بالأرش كم نقصت قيمته قبل القطع وبعد القطع، كما لو جنى على بعير، إن هذا مال وهذا مال. فكما أنكم متفقون معنا على أنه لا قصاص في الأطراف، فكذلك لا قصاص بين الحر والعبد في الأنفس. فهذه لكن لو قضى قاض بالقصاص من الحر فإن قضاءه معتبر وليس بشاذ، ولا ينقض باجتهاد آخر. كذلك المسلم بالذمي، الحنفية يقول يقتل المسلم بالذمي لأنه من الوفاء بالعهد، ولعموم النصوص القطعية: ولكم في القصاص، والنفس بالنفس، ولم يقيدها بإسلام، وإنما خرج الحرب لأنه مباح الدم، وأما الذمي فلا، له ما لنا وعليه ما علينا، فقالوا يقتل به. الجمهور قالوا لا، لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، كما في حديث علي رضي الله عنه في الصحيح. نعم.
على ما صححه في أصل الروضة في الجميع، وإن كان الصواب في الأخير النقض بمخالفته النص الصحيح الصريح.
يا يعني في قتل المسلم بالذمي ينقض ولا يقتل المسلم بالذمي كما هو مذهب جماهير أهل العلم. نعم.
تنبيهان: الأول معنى قوله
ما يحصل اليوم في المحاكم ليس نقض الاجتهاد الذي يحصل في التمييز أو ما يسمى اليوم بالاستئناف، ليس نقض للاجتهاد لأن الحكم لم يستقر، القاضي الأول لم يستقر حكمه بعد لوجود الطعن فيه، لكن متى ما ميز لا يقبل النقض، متى ما أكدته محكمة الاستئناف العليا مضى هذا الحكم، فلا يخالف هذه القاعدة. نقض الاستئناف للقاضي لقضاء الأول ليس نقض الاجتهاد لأن الاجتهاد الأول لم يستقر بعد، لا يستقر إلا بعد التمييز. نعم.
تنبيهان: الأول معنى قولهم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد أي في الماضي، ولكن يغير الحكم في المستقبل لانتفاء الترجيح الآن، ولهذا يعمل بالاجتهاد الثاني في القبلة ولا ينقض ما مضى.
الثاني
استثني من القاعدة صور: الأولى للإمام الحمى ولو أراد من بعده نقضه فله ذلك في الأصح لأنه للمصلحة وقد تتغير.
الحمى هو المكان الذي يحميه الإمام للمرعى أو للصيد أو غيره، فإذا اجتهد وقال هذه هذا المكان لا يرعى فيه مدة كذا أو لا يرعى فيه إلى الأبد، فهذا اجتهاد منه، إذا مات وجاء الإمام الذي بعده فله أن يجتهد وينقض هذا الحمى ويحوله إلى حمى آخر أو بلا حمى، فهي مسألة خاضعة للاجتهاد، فهنا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد لوجود المصلحة، لوجود المصلحة. نعم. فهذا مستثنى من الأصل.
الثانية: لو قسم في قسمة إجبار ثم قامت بينة بغلط القاسم أو حيفه نقضت مع أن القاسم قسم باجتهاده.
القسمة نوعان: قسمة إجبار وقسمة تراضي. القسمة بين الورثة أو بين شريكين، فإذا كانت القسمة عن تراضي وبلا ضرر فلا إشكال، أو كانت عن إجبار بلا ضرر، يعني هما شريكان في سيارتين متماثلتين تماما أجبرا على القسمة، هنا لا ضرر، هذا يأخذ سيارة وهذا يأخذ سيارة، لكن لو اشتركا في غرفة واحدة القسمة فيها إضرار لأنه لا يمكن أن ينتفع بنصف الغرفة، فلو قسم في قسمة إجبار كهذه ثم قامت بينة بغلط القاسم، لأن من شرط القسمة الإجبار وجود المعادلة في القسمة، تكون هذا القسم معادل لهذا القسم، أما إذا كان هناك حيف على أحد الشريكين فلا تجوز القسمة، فلو تبين قامت بينة بغلط القاسم أو حيفه على أحد الشريكين نقضت مع أن القاسم قسم باجتهاده، فاجتهاد نقض باجتهاد لأن لوجود الحيف والضرر، لكن يمكن أن يقال أن النقض إنما حصل لوجود بينة جديدة أو لوجود نص. قسمة الإجبار قد يكون فيها إضاعة مال، لذلك يمنع منها الفقهاء، يعني لو اشترك في جوهرة قسمتها لن تكون إلا بالإتلاف، لو كسرت الجوهرة تلفت وضاعت قيمتها، فما الحل؟ الحل التنضيض، أن تباع ثم يقتسمان القيمة، لكن لا يجبر أحدهما على بقاء الشركة.
الثالثة: إذا قوم المقومون ثم اطلع على صفة زيادة أو نقص بطل تقويم الأول، لكن هذا يشبه نقض الاجتهاد بالنص لا بالاجتهاد
كما ذكرنا في الأول. والتقييم هو ذكر قيمة المقوم، يعني قوموا سلعة لحصول الاختلاف فيها ثم نقص، يعني اطلع على صفة زائدة في المقوم فغير اجتهاده، وهذا لوجود بينة أو قرينة أو نص. فنقض الاجتهاد لوجود نص أو قرينة.
نعم. الرابعة: لو أقام الخارج بينة وحكم له بها وصارت الدار في يده، ثم أقام الداخل بينة حكم له بها ونقض الحكم الأول، لأنه إنما قضى للخارج لعدم حجة صاحب اليد.
ما المقصود بالخارج والداخل؟ هذا مصطلح قضائي فقهي. أقام الخارج بينة، الخارج والداخل، الداخل هو الذي يده على العين، يده على العين، يعني مختلفان في هذا الجهاز، أنا أقول لي ومحمد يقول له، أنا داخل لأنه في يدي. فأقام الخارج هذا بينة، جاء بشاهدين عدلين إن شاء الله، وشهد أنه له، طيب، وحكم له به وصارت العين له. بعد أن صارت له، أقمت أنا بينة أنه لي، هل يقضي القاضي لي أو يقول سبقت بينته بينتك؟ يقضي لي أنا، لأن اجتمع لي أمران، ما هما؟ الداخل وبين اليد التي كانت تقوي جانبي، تقوي جانبي. أحيانا يكون هناك ظاهر يدل على 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 قوة قول الخارج، يعني كأن يكون هو سعودي وأنا لست كذلك، والدعوة في غترة وفي شماغ، فالظاهر هو أنه ليس من هذا أصحاب هذا اللباس، معه ظاهر يقوي جانبه فيتقوى الخارج، لكن أحيانا يقوى الداخل، تقوى اليد. فإنما غير اجتهاده وقضى للداخل لاجتماع الأمرين، اليد مع البينة، يعني تتساقط البينتان ويعود الجهاز لمن كان في يده، والحمد لله.
فائدة: ليس للحاكم أن يحكم بالشاذ الغريب في مذهبه وإن ترجح عنده،
ولو ترجح عنده، لأن الشاذ مخالف للإجماع، الشاذ ما خالف الإجماع أو خالف نصا صريحا. هناك خلاف في ضبط ما هو القول الشاذ، يعني يمكن أن ترجعوا إلى رسالتي في الأقوال الشاذة أو في كتاب إرسال الشواذ للاستزادة من هذا. فالشاذ لا يقضى به ولا يفتى به ولا يجوز أن يذكر حتى للعوام، حتى لا يشوش عليهم أمر الدين. هناك أقوال شاذة تصدر إما من مجتهدين، لأن العصمة ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تصدر حتى من بعض الصحابة يقول قولا شاذا يلتبس عليه الأمر، ليسوا بمعصومين، كما كانت عائشة تفتي أن القصر لا يكون إلا مع الخوف، من سافر وهو آمن يلزمه الإتمام، لأن الله قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ونحن آمنون، كيف تقصرون والآية اشترطت القصر. جماهير أهل العلم عدوا هذا القول من الخطأ والقول الشاذ البعيد عن الأدلة، لأن السنة بينت، قال يعلى بن أمية لعمر، سأل عمر قال وقع في نفسي ما وقع في نفسك، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق، تصدق الله بها عليكم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وهو آمن في سفره للغزو أو في سفره لحجه وعمره. فهذا القول لا يعمل به، وإن قالت به عائشة، كذلك قول ابن عباس في لا أنه لا ريب إلا في النسية، هذا قول شاذ ولو قال به ابن عباس، ومن دونه من باب أولى. ولا يقال كيف أنت أعلم من فلان، فلان يقول هذا القول وتقول أنت أعلم من الألباني رحمه الله، لست أعلم من الألباني، لكن هناك من الأئمة منهم في درجته هم أعلم منه وخالفوه، وهم أولى بالاتباع هنا لوجود الأدلة معهم، لأنهم مخالف في قول هذا، كما في قوله رحمه الله بتحريم الذهب المحلق أو بتحريم صوم يوم السبت إذا وافق عاشوراء ولو صام يوما قبله أو يوم بعده، هذا قول مخالف للأدلة الظاهرة وإن قال به عليه رحمة الله، فيعتذر للأئمة المجتهدين بأنهم ليسوا بمعصومين لكن يتبع الحق، وما اختلفتم فيه بشيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول على وفق الأدلة. ويعتذر لهؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله كما قال مالك: كل راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا كان القول الشاذ هذا من متعالم أو جاهل من الرؤوس الجهال فهذا يتطلب أمرين: عدم المتابعة والإنكار والإغلاظ عليه والتشنيع على قائله إذا لم يكن من أهل الاجتهاد. هذا ديدن العلماء أنهم يقرعون أصحاب الشذوذ كالذين اليوم يفتون بجواز الاختلاط، أو هذه أقوال شاذة لم يعرفها الأئمة والعلماء عليهم رحمة الله، فمثل هؤلاء يؤدبون يمنعون من الفتوى من الكلام في العلم بلا بينة ولا يتابعون على أقوالهم. أو كمن يقول اليوم بإباحة الاستثمار في الأوراق النقدية على الوجه الربوي، أو إباحة بعض الصور العينة والتورق المنظم ونحو ذلك من المعاملات التي يكاد العلماء مجمعون على منعها. فإذا جاء أحد من الجهال يرخص في هذه الأمور فإنه يمكر عليه ولا يتابع. أما الأئمة فيعتذر لهم لأنهم أهل الاجتهاد لكن أيضا لا يتابعون. قال ابن عباس رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، لكن الله ابتلاكم بها، أتتبعونه تتبعون قوله أو تتبعونه؟ يعني عائشة رضي الله عنها في الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
وقال الماوردي: إذا كان الحاكم شافعيا وأداه اجتهاده في قضية أن يحكم بمذهب أبي حنيفة جاز.
إذا كان من أهل الاجتهاد ولم يقده إلى هذا الهوى، لا يقول سأنتقل إلى مذهب الحنفية هنا لأن الخصمين من أقاربي نقضي بينهم من مذهب حنيفة هنا يجوز أبو حنيفة هذا الأمر. إذا كان الذي دعاه إلى هذا الانتقال هو النظر والاجتهاد الأدلة. نعم.
ومنع منه بعض أصحابنا لتوجه التهمة إليه. نعم. ولأن السياسة تقتضي مدافعة استقرار المذاهب وتمييز أهلها.
نعم. لكن الصواب أنه إذا كان من أهل الاجتهاد والنظر في الفقه المقارن والأدلة فله أن يقضي بهذا أو بهذا. نعم. العبرة بالأدلة. نعم.
وقال ابن الصلاح: لا يجوز لأحد أن يحكم في هذا الزمان بغير مذهبه، فإن فعل نقض لفقد الاجتهاد في أهل هذا الزمان.
هذا قول مشتهر عند الفقهاء أن المجتهدون انقضوا، وهذا ليس على إطلاقه، فالاجتهاد قد يتجزأ وقد يوجد في بعض المسائل، ولا زال في الأمة من هو أهل له ولو في مسائل معدودة. فإذا كان الناظر من أهله وملك الآلة واستطاع أن ينظر في الأدلة، فالله عز وجل لم يأمرنا إلا باتباع الأدلة كما تقدم. نعم.
خاتمة: ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً.
نعم. لأن القاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لكن ينقض بالنص، النص القطعي، والنص القطعي من الكتاب، الكتاب قطعي الثبوت، والقطعي في الدلالة أيضا. أما قطعي الثبوت لكن دلالته ظنية لا ينقض الاجتهاد به، قد يكون النص ثابتا قطعا كنصوص القرآن لكن دلالة النص على المسألة ظنية، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. دلالة الآية على أن الذي يعفو أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو الولي دلالة ظنية لا ندري هل هذا أو هذا، هي محل خلاف بين أهل العلم. والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل تتربص ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض؟ النص قطعي ثبوتا لكنه ظني في الدلالة على أحد الأمرين، لأن اللفظ القرء محتمل لهذا ومحتمل لهذا. فالاجتهاد ينقض إذا خالف نصا قطعيا من جهة الثبوت وقطعيا أيضا من جهة الدلالة. بعض الفقهاء في السنة اشترط أن تكون متواترة، لا ينقض الاجتهاد بسنة إلا أن تكون متواترة حتى تكون قطعية، والصواب لا، أن السنة إذا كانت صحيحة في البخاري ومسلم أو في أحدهما أو صححه الأئمة المعتبرون فالاجتهاد ينقض به إذا كان الاجتهاد هذا يخالف هذا الدليل ولو كان من أخبار الأحاد. فالقاعدة إنما هي في ما لو تساوى الاجتهادان، أما لو كان مع أحد الاجتهادين نص فيبطل الاجتهاد الذي لا نص معه. نعم.
قال القرافي أو خالف القواعد الكلية،
كذلك لو خالف الإجماع لكن بشرط ثبوت الإجماع، أن يعني يكون الإجماع ثابتا، نقله أئمة نقله أئمة. أما إذا كان الإجماع كما تقدم معنا في درس الصحيح من أن ابن عبد البر رحمه الله نقل الإجماع على أن من نوى الدخول في الاعتكاف وشرع فيه لزمه، فإن خرج منه وأبطله لزمه القضاء، قال أجمع عليها العلم، وتعقبه ابن قدامة رحمه الله وقال لم يأتي ابن عبد البر بشيء فإنه لا إجماع، فأكثر أهل العلم يخالفون مالكا عليهم جميعا رحمة الله في أن الاعتكاف لا يلزم بالشروع فيه ولا بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وخرج لما رأى أخبية أزواجه في المسجد أمر بنقضها وخرج من معتكفه، فهذا إجماع لكنه ونقول لكنه ليس قطعي، لم يثبت لم يتحقق لم يتداوله العلماء ويقرون به، الخلاف ثابت. فالإجماع الذي ينقض به الاجتهاد هو الإجماع القطعي سواء كان منطوقا أو كان إجماعا سكوتيا. كذلك إذا خالف الاجتهاد القياس الجلي، أخرج بالجلي القياس الخفيف، هذا ينقض به الاجتهاد، بل حتى في الجلي النقض بالقياس الجلي فيه خلاف، والجمهور على أنه ينقض لأنه يورث غلبة الظن، القياس الجلي يورث غلبة الظن بالصواب. وقال بعض الحنابلة والمالكية لا ينقض به لأنه ليس في قوة النص، الذي ينقض به الاجتهاد الأول هو النصوص من الكتاب والسنة، والمسألة يعني محتملة. نعم.
قال القرافي أو خالف القواعد الكلية، وقال الحنابلة
خالف الاجتهاد الأول قواعد كلية في الشريعة أو مقاصد الشريعة ينقض، أو سيؤدي إلى مفاسد عظيمة هذا الاجتهاد لو قضي به، فإنه ينقض. مثل لو قضى قاض باستلحاق أولاد الزنا، قال لكل شخص أن يستلحق أي ولد من أولاد الزنا، أكثر الأئمة لا يفعلون هذا، لا يجوزون هذا، ولو قضي به سيسبب مفاسد، يعني ذكر بعض فقهاء الهند أنه سيؤدي إلى إبطال النكاح في البلد لأنهم يتزوجون لتحصيل الولد، والنكاح هناك يكلفهم مبالغ طائلة، فإذا تمكن أن يستلحق ولدا استغنى عن الزواج واكتفى والعياذ بالله بالزنا وأخذ أولادا ادعاهم واستلحقهم. فالفقه يدعون إلى عدم القول وإن قال به بعض الفقهاء، ولذلك بعض طلاب العلم بعض الباحثين ذهب إلى هذا المذهب الذي يميل إليه شيخ الإسلام رحمه الله في المجمع الفقهي في الرابطة، ذهبوا إلى هذا، فلما تكلم بعض فقهاء الهند بهذا الأمر يعني تبين لهم أمر لم يكن يتوقعوه، الأمر سيترتب عليه مفاسد، وصدر القرار من المجمع بعدم جواز استلحاق ولد الزنا. فإذا خالف الاجتهاد المقاصد الشرعية الكبرى للشريعة فإنه لا ينقض. أو حكم القاضي بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، قال لا يوجد عندي نص في وجوب الزكاة في وجوب التجارة، هذا سيسبب مفاسد، يعني الزكوات الأموال الطائلة إنما هي في عروض التجارة، كيف نوجب الزكاة في الأموال النامية في الزرع وفي البهيمة إذا بهائم الأنعام لأنها تنمو، في الزروع والثمار، ولا نوجبها في المليارات في عروض التجارة، حتى لو لم يثبت النص الفرعي لكن أصول الشريعة تدل على أن هذه الأموال النامية تجب فيها الزكاة، الزكاة فيها أولى من الأموال النامية الأخرى من زروع وثمار وبهيمة أنعام. نعم. قال الحنفية
أو كان حكماً لا دليل عليه، نقله السبكي في فتاويه.
نعم.
قال
السبكي تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، له الفتاوى مطبوعة، وهو صاحب الابتهاج في شرح المنهاج للنووي، هو كتاب موسوعي ضخم محقق في 22 رسالة دكتوراه عندنا في الجامعة. هذا من فحول العلماء، علي بن عبد الكافي السبكي. كان بينه وبين شيخ الإسلام رحمه الله أخذ وعطى في بعض المسائل، لكنه إمام من أئمة الشافعية، وإن لم يبلغ شيخ الإسلام عليهما جميعا وعلينا وعليكم رحمة الله. نعم. فقال السبكي وهو من محررين ومحققين في مذهب الشافعية. نعم.
قال وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص.
فلو حكم به قاض وهو يخالف، يعني الواقف قال هذه العمارة وقف على طلاب الحديث، فاجتهد قاض قال اصرفوا من هذا الوقف أيضا على طلاب الفقه، لأن الفقه لا يستقيم إلا على النصوص، والنصوص هي من الكتاب والسنة، هذا مخالف لنص الواقف، واشترط من يشتغل بالحديث فقط اشتغالا كليا فينقض لأنه مخالف لنص الواقف، ونص الواقف كنص الشارع في الاعتبار، لا في الثبوت ولا في القيمة، لكن كالاعتبار عند القضاء. نعم.
وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا.
يعني الحكم الذي خالف شرط الواقف لا دليل عليه فينقض. نعم.
قال وما خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للإجماع،
يعني ينقض هكذا قال. وبهذا كان يفتي في مسألة الطلاق، هو شنع على في الابتهاج على شيخ الإسلام في مسألة الطلاق الثلاث، شيخ الإسلام كان يفتي في زمانه بأن الثلاثة المجموعة تقع واحدة فلا تبين المرأة، وهو على مذهب الأئمة الأربعة أنها تبين به، فلو قضى بقول شيخ الإسلام قاض ينقض عنده، اليوم لا ينقض، هو الذي يقضى به. ولذلك حينما ذكر هذه المسألة قال لم يقل به إلا بعض الخوارج ومن لا يعبى به من أهل زماننا، يقصد شيخ الإسلام، يعني هذا قول يعني مردود، وأبى الله عز وجل إلا أن يظهر هذا القول لشيخ الإسلام، خاصة بعد أن تبناه سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله. نعم. قال السبكي
قال وإنما ينقض حكم الحاكم لتبين خطئه.
إنما ينقض حكمه ولا ها حكمه
قال وإنما ينقض حكم الحاكم لتبين خطئه، والخطأ قد يكون في نفس الحكم بكونه خالف نصا أو شيئا مما تقدم، وقد يكون الخطأ في السبب كأن يحكم ببينة مزورة ثم يتبين خلافه، فيكون الخطأ في السبب لا
يتبين هو خلافه. نعم. أو يتبين خلافه، يظهر خلافه ممكن. نعم.
فيكون الخطأ في السبب لا في الحكم، وقد يكون الخطأ في الطريق، كما إذا حكم ببينة ثم بان فسقها،
بين الشهود تبين أنهم فساق، شهد شاهدان ثم تبين أنهما عاقان لوالديهما، هذه فسق يمنع قبول الشهادة. نعم. والخطأ إذا اجتهد القاضي وأخطأ فخطأه على نوعين، خطأ يمكن تداركه كما لو قضى بمال لشخص ثم تبين أنه أخطأ والمال لخصمه، أو قضى بوقوع الطلاق ثم تبين أنه أخطأ في حكمه، فهذا يمكن أن ينقض الاجتهاد هذا ويتدارك الأمر، يرد المال إلى الآخر وتعود الزوجة إلى زوجها إذا لم تتزوج شخصا آخر، ويضمن المال، هذا الخطأ الأول الذي يمكن تداركه، وأحيانا خطأ المجتهد لا يمكن تداركه، مثل ماذا؟ قضى بالقصاص، شهدت بينة شهد فاسقان على شخص أنه قاتل فقتله القاضي بشهادتهما، لا يمكن التدارك، ذهبت النفس لكن لا يذهب الضمان، القاضي والشهود يدفعون الدية لمن قتل قصاصا، لأننا تبينا أنه قتل ظلما بشهادة فسق. وإذا كان الخطأ في حق الله عز وجل كان شهد عليه بالزنا فرجم أو بالسرقة فقطع، قالوا الضمان هنا يكون في بيت المال لأن الحق كان لله ليس للمكلف. شرب الخمر وجلد 80، يضمن القاضي إذا تبين الشهادة كانت البينة كانت فاسقة، يضمن حق الذي وقع عليه الخطأ في بيت مال المسلمين. ولا عبرة بالظن البين خطأه ولا بالاجتهاد الذي تبين خطأه. نعم.
وفي هذه الثلاثة ينقض الحكم، بمعنى أن تبين بطلان.
ما هي الثلاثة؟ قال وإنما في الأول إنما ينقض حكم الحاكم لتبين خطأه، والخطأ قد يكون في نفس الحكم بكونه خالف نصا هذه الأولى، وقد يكون في السبب هذه الثانية، وقد يكون الخطأ في الطريق هذه الثالثة. قال وفي هذه الثلاثة ينقض الحكم. نعم.
بمعنى أن تبين بطلانه، فلو لم يتعين الخطأ بل حصل مجرد التعارض كقيام بينة بعد الحكم بخلاف البينة التي ترتب الحكم عليها فلا نقل في المسألة.
لا نقل يعني عن من تقدمه، هذا كلام السبكي رحمه الله أنه لا نقل في هذه المسألة، لكن الذي يترجح أنه تفقها قال
والذي يترجح أنه لا ينقض لعدم تبين الخطأ.
أما لو تبين الخطأ وكان متعمدا له، قاضي قضى بالخطأ متعمدا نكاية في المقضي عليه، هذا على ولي الأمر أن يعزل هذا القاضي وأن يعزله أمرا، يعزره ليزجر غيره ويعزله عن القضاء لأن تعمده الخطأ فسق، ومن شرط القاضي أن يكون عادلا. وبهذا تكون انتهت هذه القاعدة. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.